نرحب بالأستاذ خالد صادق الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني. سيد خالد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا هذا. ما هي طبيعة وأهمية عملية عفرة في الضفة الغربية، وكيف يمكن توظيفها من الناحية العملية والاستراتيجية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللسادة المشاهدين.
حياكم
يعني الله. بالتأكيد في أعقاب يعني عملية البطل أشرف نعالوة، والذي يعني نفذ عمليته البطولية في الضفة الغربية، أصبحت هناك ظاهرة متكررة في الضفة الغربية. أصبحت هناك عمليات تدور في مدن الضفة الغربية ضد قطعان المستوطنين وجنود الاحتلال الصهيوني على الحواجز العسكرية بسبب نجاح عملية أشرف نعالوة بشكل كبير، واستطاعته يعني تنفيذ هذه العملية والانسحاب من المكان بسلام. ولا زالت قوات الاحتلال إلى هذا الوقت ومنذ أكثر من شهرين تبحث عن أشرف نعالوة دون أن تعثر له على أثر، وبالتالي هذا أعطى يقين لدى يعني الشعب الفلسطيني أن الاحتلال الصهيوني يعني ليس بالقوة التي يمكن أن يروج لها ويقول أنه يعني لديه من الأمن والقوة ما يستطيع فيه إحباط أي عملية. أصبحت القناعة لدى الفلسطينيين أن هذا الاحتلال من الممكن أن توجه له ضربات مؤلمة دون أن يستطيع أن حتى يلقي القبض على من ينفذ مثل هذه الضربات الموجعة للمقاومة. وبالتالي أصبح هناك يعني تأسيس لمرحلة جديدة من الصراع مع هذا الكيان الصهيوني المجرم، رغم كل الإجراءات التي يتخذها الاحتلال سواء بنصب أكثر من 650 حاجز عسكري في الضفة الغربية أو بزيادة وتيرة التنسيق الأمني مع قادة أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، أو حتى من خلال نصب كاميرات المراقبة في الشوارع والمحطات المزدحمة بالمواطنين، وتشغيل التكنولوجيا التجسس التي يتفاخر بها الاحتلال الصهيوني. كل هذا لم ينجح في أن يحبط العمليات الفدائية، واستمرت هذه العمليات بقوة. كل يوم نسمع عن عملية جديدة، كل يوم نسمع عن يعني محاولات من قبل أهلنا في الضفة الغربية لتوجيه ضربات مؤلمة لهذا الكيان المجرم. وأعتقد أن المرحلة القادمة ستشهد يعني المزيد من العمليات والمزيد من الضربات لهذا الكيان المجرم بعد أن سقطت نظرية الأمن الصهيوني على يد المقاومة الفلسطينية وعلى يد المجاهد البطل أشرف نعالوة.
طيب، لماذا هزت العملية كيان الاحتلال لدرجة الاستنجاد بتعزيزات عسكرية كبيرة والاستعانة بالمروحيات والطائرات المسيرة وما إلى ذلك؟
هناك يعني حملة غضب كبيرة جدا يعني على حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية الصهيونية المتطرفة. المستوطنون خرجوا بتظاهرات في الشوارع ضد هذه الحكومة وضد الإجراءات الأمنية، حتى أنهم يعني اعتدوا على المواطنين في القرى المجاورة للمستوطنات وقاموا ب يعني اقتحام لهذه القرى واعتدوا عليهم، ومنهم من طالب مؤخرا ب يعني قتل زعيم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وطرد رجالات السلطة الفلسطينية من رام الله، على اعتبار أن هذا هو الأسلوب الوحيد الذي يمكن أن يوقف الهجمات حسب تبريرات المستوطنين الصهاينة.
نعم.
الحالة هذه جعلت الحكومة الإسرائيلية يعني تعيش حالة إرباك حقيقية، إخفاق في غزة، إخفاق في الشمال، في شمال فلسطين، ومحاولات يعني للاحتلال لاسترداد هيبة الجيش الذي يقول عنه أنه لا يقهر. في كل يوم توجه لهم ضربات جديدة، وفي كل يوم يحصدون المزيد من الفشل، وبالتالي أصبحت هناك حملة سواء من المستوطنين أو من المعارضة الإسرائيلية تطالب نتنياهو بالاستقالة وتطالب حكومته بأن يتم يعني إنهاء عمل الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة.
نعم.
كما أن اليمين الصهيوني المتطرف الذي كان يعني داعم كبير لبنيامين نتنياهو أصبح اليوم يطالب هذه الحكومة بتقديم استقالتها فورا، وبالتالي أصبحت الأمور متأزمة جدا، وكل الإجراءات التي اتخذها نتنياهو لم تجدي نفعا ولم تضبط الأمن حسب مطالب الإسرائيليين طيب. الذين طالبوا بمزيد من الأمن في قرب المستوطنات.
نعم، فيما يتعلق بخطورة هذه العملية وقراءتها في سياق تفعيل الانتفاضة في الضفة الغربية، ما الذي يمكن أن نقوله في هذا المجال؟
يعني المجال متاح تماما. إسرائيل تتحدث كل يوم عن أنها تخشى اندلاع انتفاضة كبيرة في الضفة الغربية، وتقول أننا يجب أن نكون محافظين على حالة استقرار الوضع في الضفة الغربية، لأن الأولوية بالنسبة لنا هي غزة والجبهة الشمالية، وبالتالي لا نريد في هذا التوقيت تحديدا أن يتم يعني توتير الشارع في الضفة الغربية. لذلك هم يحاولوا يعني بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية أن يقوموا بالقضاء على ما أسموه بذؤر المقاومة في مدن الضفة الغربية، والضغط على الشارع الفلسطيني لعدم التحرك شعبيا إلى مناطق التماس وعدم الوصول إلى مناطق التماس للاشتباك ولو سلميا مع الكيان الصهيوني. هم يراهنوا بشكل كبير على أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، وإلى هذا الوقت أعتقد أن أجهزة أمن السلطة الفلسطينية تقوم بدور كبير جدا لمنع انطلاق مسيرات إلى المناطق التماس مع هذا الاحتلال الصهيوني، خاصة في يوم الجمعة عندما تنطلق بعد صلاة الجمعة مسيرات يقوم بإيقافها وعدم السماح لها بالوصول إلى مناطق التماس مع هذا الاحتلال. وبالتالي هم يخشون من انفجار الشارع في الضفة الغربية ويعملون ألف حساب لهذا الأمر، خاصة أن الضفة الغربية من المتاح تماما الوصول إلى المناطق أو الحواجز العسكرية للاشتباك مع هذا الكيان المجرم وتوجيه ضربات في كل المدن الفلسطينية إلى هذا الكيان المجرم والتظاهر ضده.
طيب، هناك من يقول بأنه يعني مثل هذه العمليات سوف تعطي كيان الاحتلال الذي تهتز هيبته بمثل هذه العمليات ويهان ويذل إلى أن يحاول إثبات وجوده من خلال الإمعان في دماء الفلسطينيين، من خلال الإغال فيه وفيها، وكذلك المزيد من الإجرام والبطش بالفلسطينيين. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
الاحتلال لا يحتاج مبرر للإغال في دماء الفلسطينيين، هو كل يوم يقتل. اليوم فقط، بالأمس فقط، قتل فلسطينيا على أحد الحواجز العسكرية للاشتباه بأنه كان يحاول يعني دهس مجموعة من الجنود الصهاينة، وهو لديه من المسموح من قيادة الحكومة الصهيونية ما يمكن أن يقتل به أي فلسطيني، حتى لو اشتبه به، حتى لو يعني مجرد إنه أن يجد فلسطيني يتحرك يعني بريدة عليه أن يوجه سلاحه ويقتل فورا. لذلك نحن نسمع كل يوم عن شهداء فلسطينيين يسقطون برصاص الاحتلال الصهيوني خاصة في الضفة الغربية، وهذا المسلسل لن ينتهي طالما أن الاحتلال الصهيوني يعيش يعني حالة رعب وخوف في مدن الضفة الغربية، مع استمرار يعني وجود أشرف نعالوة يعني خارج يد الاحتلال، ولم تستطع حتى أجهزة أمن السلطة الاستدلال على مكانه، وبالتالي حالة الخوف والرعب تجتاح المستوطنين، ويعتقدوا أن كل عملية تجري في الضفة الغربية يقف وراءها أشرف نعالوة ويطالبوا بإلقاء القبض عليه. ومجرد وجود هذا البطل يعني خارج أيدي الاحتلال الصهيوني يدفع المستوطنين لتوجيه اتهامات كبيرة جدا لأجهزة الأمن الإسرائيلية بعجزها عن إلقاء القبض على مواطن نفذ عملية ضد جنود صهاينة وقتل اثنين منهم. نعم. وبالتالي حالة الإرباك موجودة في الساحة الداخلية، وكلنا يعرف أن الجبهة الداخلية الاحتلال الصهيوني جبهة رقوة وتتأثر تماما بالأحداث العسكرية، ويتزعزع استقرارها فورا في حال تنفيذ أي عمليات ضد الصهاينة سواء مستوطنين أو جنود.
نعم. طيب سيد خالد، اسمح لي أن نتوقف مع فاصل ثم نعود لمتابعة هذا اللقاء. مستمعينا الكرام، تابعونا. طابت وقتكم بكل خير أحبتنا الكرام. قبل العودة إلى لقائنا إلى حديثنا مع الأستاذ خالد صادق نستمع إلى مساهماتكم. مساهمة من الأخ أبو أحمد من العراق.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأرض التي عليها يقاتل الشعب الفلسطيني كنعانية الأصل عربية إسلامية، واليهود الغزاة الطامعين يريدون أن يستوطنون بها ويخرجوا منها أهلها، ومع شديد الأسف الأنظمة العربية الرجعية تساندهم وتسالمهم وتقول إن اليهود خير لنا من الفلسطينيين، هؤلاء الذين باعوا ضمائرهم. واليوم بدأت عملية جديدة، وهذا نصر من الله لأهل الحق وأهل الموطن وأهل الأرض، لأن الله يكره المعتدين واليهود معتدين، فقد نفذوا عملية نوعية، وإن الله وعدهم ووعده الحق. قال تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار، وكان وعدا مفعولا. نصر الله الإسلام والمسلمين، وحفظ الله أبناء شعوب الإسلام، ونصرهم على اليهود الطامعين وعلى جميع أعداء عملائهم الرجعيين. دامت جمهورية إيران الإسلامية لخدمة الإسلام والمسلمين. أخوكم أبو أحمد من العراق، وشكرا.
نعم، ومساهمة أخرى من الأخ عاطف المسكي من سوريا.
بسم الله الرحمن الرحيم. نحيي المقاومة الفلسطينية الشريفة الصامدة، ونشد على يديها، ونقول لهؤلاء المقاومين الشرفاء الصابرين: لا تخافوا ولا تحزنوا، فالله معكم ورسله والمؤمنون. ونحن نعرف أن الكثير من زعماء العرب والخليج للأسف تخلوا عن قضية فلسطين المحتلة ورضخوا وركعوا للمحتل السبي أمريكي، إلا أن الله تعالى قيد وألهم بعض المخلصين المؤمنين المجاهدين على متابعة خط الجهاد للمقاومة. ونقول أيضا أنه مهما زادت التهديدات ومهما طال الحصار، فإن الجمهورية الإسلامية في إيران ووطني العزيز في سوريا والمقاومة الفلسطينية واللبنانية وحلفائهم كلهم كانوا وما زالوا مصرين على متابعة العمل الجهادي حتى تحرير كامل الأرض المحتلة. بارك الله بكل فدائي فلسطيني مخلص مقاوم، ومن كل قلوبنا نتوجه إلى الله تعالى وندعو لجميع المقاومين المخلصين وخاصة منفذي العملية الفدائية الأخيرة بالحفظ والنصر والتأييد. تابعوا على بركة الله، الله خير الناصرين. أخوكم عاطف المسكي من دمشق.
طابت أوقاتكم بكل خير. نشكر أخوينا أبو أحمد من العراق وعاطف المسكي من سوريا لمشاركتيهما الرائعتين في هذا اللقاء أرض المقاومة، عملية عفرة النوعية تعيد النبض للضفة الغربية. موضوع حديثنا في هذا اللقاء من أرض المقاومة مع الأستاذ خالد صادق الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، والساعة الآن 8:30 مساء بتوقيت العاصمة الإسلامية طهران. نعود إلى الأستاذ خالد. طيب، لو أردنا أن نتحدث عن الفشل الاستخباراتي للعدو الصهيوني، وكذلك طبعا معه استخبارات السلطة الفلسطينية باعتبار أن هناك تنسيقا أمنيا معهم، كيف يمكن النظر إلى هذا الفشل في منع مثل هذه العملية؟
بالتأكيد الاحتلال يحاول دائما أن يلعب على وتر التنسيق الأمني، ويحاول دائما أن يحرك عملائه في المنطقة من أجل يعني مراقبة تحركات المقاومة الفلسطينية، وهو يستخدم كل الأساليب التكنولوجية والعسكرية، ويستخدم يعني أسلوب القبضة الحديدية في محاولة لمنع مثل هذه العمليات البطولية. لكن كل هذا لم ينجح الاحتلال في أن يوقف هذه العمليات البطولية، لأن إرادة الفلسطيني دائما قوية، ويستطيع دائما الفلسطيني أن ينتصر بعقليته البسيطة والإمكانيات البسيطة التي يمتلكها على آلة القمع العدوانية الصهيونية وعلى كل الإجراءات التي يتخذها الاحتلال الصهيوني. الفلسطيني إذا أراد دائما أن ينفذ هذه العملية أو أي عملية أخرى، سواء عملية أوفرا أو عملية مهند الحلبي أو عملية أشرقت القطناني، كل هذا تم بوسائل بدائية وبإرادة كبيرة جدا لهؤلاء الأبطال، منهم من استخدم السكين ومنهم من استخدم السلاح ومنهم من يستخدم يعني أي شيء تصل إليه يداه لأجل توجيه ضربات لهذا الكيان الصهيوني المجرم. ورغم أن السلطة تضغط وتقول بأنها تفتش حتى حقائب التلاميذ في المدارس، وتقول بأنها تقوم بيعني منع وصول الفلسطينيين إلى الحواجز العسكرية، وتقول بأنها تحاول دائما أن تراقب وسائل الإنترنت والتواصل الاجتماعي على المواقع الفلسطينيين، إلا أنها تخفق دائما، لأن إرادة الفلسطيني تبقى دائما إرادة قوية وحاضرة، ويستطيع أن يوجه يعني ضربات لهذا الكيان المجرم وينتصر على كل الإجراءات والتنسيقات التي تقوم بها السلطة الفلسطينية مع الاحتلال الصهيوني. واعتقد أن بنيامين نتنياهو وحكومته أدركوا تماما أن كل هذه الإجراءات لن تمنع مثل هذه العمليات، وهذا ما اعترفوا به وقالوا أن العمليات ستستمر مهما حاولنا أن نشدد القبضة الحديدية على الفلسطينيين.
نلاحظ أن الخطاب الذي استخدمه نتنياهو في يعني ردة فعله على هذه العملية أنهم يريدون أن يخرجونا من أرضنا، كيف يمكن النظر إلى لجوء نتنياهو لمثل هذا الخطاب الذي يعني فيه نوع من حالة يعني المكر والخداع وحالة التظلم لو صح التعبير؟
بالتأكيد يعني مثل هذا الخطاب يعني للأسف الشديد، يعني هو الخطاب جاء بهذه اللغة، لأنه أولاً ترامب يدعم هذا المجرم نتنياهو بشكل كبير، ويدعم يعني وينتقص من كل الحقوق الفلسطينية، هذا أولاً. ثانياً أن هناك من الدول العربية والدول الخليجية للأسف الشديد من أقر بأن من حق إسرائيل أن تعيش فوق أراضيها بسلام، وهذا مبرر لبنيامين نتنياهو لكي يتحدث بمثل هذه اللغة. لكن صاحب الأرض الحقيقي الذي يتمسك بأرضه يرفض هذا الخطاب ويضحك عندما يتحدث نتنياهو بهذه اللغة وبهذه الطريقة التي يحاول بها أن يستفز الفلسطينيين. مثل هذه التصريحات تزيد من النقمة على الكيان الصهيوني، وتزيد من إرادة الفلسطيني بأن يواجه كل هذا الصلف والعنجهية الصهيونية ويتمسك بأرضه بشكل أكبر. كل يوم نسمع عن محاولات لتهجير ليس فقط فلسطينيين من بيوتهم، إنما تجمعات سكانية بكاملها. الخان الأحمر يحاول احتلال إخلائه بالكامل، ولولا أن أهله صامدون فوق أرضه بهذه القوة لأخلي هذا التجمع السكاني منذ مدة طويلة. لكن نتنياهو يدرك أن الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه، وأن القرارات التي تتخذها الحكومة الصهيونية يعني لا يمكن أن تمرر دون أن يتم مواجهتها بكل قوة، حتى ولو كان الثمن إراقة من دماء الفلسطينيين العزل الذين يواجهون آلات القمع العدوانية الصهيونية بصدورهم العارية وبأيديهم فقط. الاحتلال الصهيوني يعلم أن مثل هذه الإجراءات ومثل هذه التصريحات التي يقدم عليها نتنياهو ووزرائه هي يعني فقط للكيد ومحاولة للانتقاص من نضالات الشعب الفلسطيني، لكن الشعب الفلسطيني لا يراهن على دول عربية تتنازل لصالح إسرائيل، إنما يراهن على محور المقاومة دائما الذي يقف إلى جانب الحقوق الفلسطينية، ويراهن على الخطاب السياسي المقاوم الذي نسمعه من الجمهورية الإسلامية، والذي نسمعه من دول مقاومة ودول محور المقاومة التي تقف إلى جانب الحقوق الفلسطينية. واعتقد أن هذه اللغة كافية لأن تجعل الشعب الفلسطيني يصمد في وجه كل المؤامرات التي تتعرض لها القضية الفلسطينية، سواء على أيدي الدول الإقليم ودول الخليج تحديدا، أو على أيدي هذا الكيان المجرم والإدارة الأمريكية التي يعني لن تستطيع أن تمرر أي مشروع إلا يعني وسيتم التصدي له بكل قوة. نعم. بقرار ليس من الشعب الفلسطيني فقط، إنما من الأمة العربية الحية التي ستقف إلى جانب الحقوق الفلسطينية.
الأخ الشاعر عبد الله الشحطري من اليمن كتب لنا: عملية عفرة عملية نوعية قوية جعلت الكيان الصهيوني في وضع ضربة قاصمة للمحتل الصهيوني، خوفا من استمرار النوعية مما تجعل الكيان الصهيوني لا مكان له في أرض فلسطين. شكرا لأخينا من اليمن على هذه المشاركة. طيب، ما هي الرسائل هذه العملية النوعية وما إفرازاتها على صعيد تفعيل العمل المقاوم في الضفة الغربية باختصار سيد خالد؟
أولا أريد أن أعلق على رسالة الشاعر الذي تحدث من اليمن.
نعم.
للأسف الشديد هناك من نصب نفسه لكي يتحدث باسم اليمن ووقف في منبر حي في الأمم المتحدة ليقول أنه يتحدث باسم البحرين واليمن والإمارات العربية المتحدة، ممثل المملكة العربية السعودية الذي أدان المقاومة الفلسطينية وأدان صواريخ المقاومة الفلسطينية، والذي اعتبر لأول مرة في التاريخ نضال الشعب الفلسطيني يقف يعني ممثل إحدى الدول العربية في محفل دولي ليدين المقاومة الفلسطينية. نحن نقول له أنك لن تمثل الشعب اليمني ولا تمثل الشعب البحريني ولا تمثل الشعب السعودي ولا تمثل حتى الشعب الإماراتي، أنت تمثل نفسك فقط، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقبل الشعوب العربية الحية بأن يتحدث باسمها من يدين المقاومة الفلسطينية. الشعب اليمني خرج بمسيرات مليونية في العاصمة لكي يتضامن مع القضية الفلسطينية، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يقبل هذا الخطاب الانهزامي. الشعب الفلسطيني لا يمثله الهادي ولا يمثله هؤلاء، إنما يمثله اليمنيين الحقيقيين الذين يتمسكون بالحقوق الفلسطينية وتمسكون بحق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن أرضه واسترداد مقدساته، ولن تنطلي مثل هذه الألاعيب لا على الشعوب الحية ولا على الشعب الفلسطيني الذي سيقف تصديا لكل مثل هذه المؤامرات التي تحاك للقضية الفلسطينية.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ خالد صادق الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني.